البيوت السعيدة جنة وارثة الظلال، ينبع منها المودة والرحمة والإحسان. من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم البرنامج الاجتماعي الخاص بشؤون الأسرة، مساكن طيبة. مساكن طيبة من إعداد وتقديم فاتن الفقيه. مساكن طيبة من إخراج إحسان أبو طالب.
أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مساكن طيبة. موضوعنا لهذا اليوم هو إدمان الأطفال للهواتف الذكية. مستمعين الكرام، من منا لا يدرك مدى خطورة الهواتف الذكية على الأطفال؟ ومع ذلك فنحن نقدمه لهم على طبق من ذهب، سواء برضانا أو رغما عنا، ليسكت هذا الطفل عن البكاء أو يتناول طعامه أو لنشغله عند خروج والده وغيرها من الأعذار. فكيف نستطيع حل هذه المشكلة وكيف نغير من هذه العادة؟ أستضيف في حلقة اليوم الأستاذة سماح الوادعي، مدربة مهارات حياتية. أهلا بك أستاذة سماح.
حياك الله.
الله يحييك أستاذة سماح. أول ما يمكن أن نتحدث عنه، هل أصبح الهاتف خطرا يهدد أطفالنا، وإلى أي مدى وصلت هذه الخطورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. كلما نطرق هذا الموضوع، موضوع الهواتف وعلاقتها بالأطفال أو خطورتها على الأطفال، بنلاحظ أن هذا من المواضيع الموجعة التي ما بتنتهي.
نعم.
فالهاتف بحد ذاته هو مش خطر، يعني مش جهاز يعتبر كارثي،
هو سلاح
بحد ذاته.
بحد
يتحول إلى خطر عندما يوجه انتباه الطفل أو سلوكيات الأطفال باتجاه بعيد عن التوازن اللي مفروض نحن نبني شخصية الطفل عليها. مفروض أن ينمو الطفل بشكل سليم. عندما تتغير قيم الأطفال، عندما يكون هو المعلم الأول الهاتف. إحنا اللي بنلاحظ الحين أن الهاتف بجميع برامجها وجميع تطبيقاتها وبكل ما في هذا الهواتف أصبحت اليوم هي المربي. اليوم ما عادش الأب والأم هم الذي بيربوا. نلاحظ اليوم أن به من ينافسنا على أبنائنا.
صحيح.
كان زمان الشارع هو المنافس. كان زمان الأصدقاء، كان زمان ممكن المدرسة والمعلم ممكن يكون لها الكلمة الأولى حتى على الأب أو الأم. اللي لا، بنلاحظ اليوم الهواتف أصبحت هي التي تسير سلوكيات الأطفال. اليوم أصبحت الهواتف هي من تغرس حتى القيم، في قيم حقيقية وفي قيم تكون وهمية مزيفة. مثلا قيمة التميز، أن يحب الإنسان أن يكون متميز، يحب الإنسان أن يكون ناجح. اليوم من خلال شبكات التواصل ومن خلال جهاز الهاتف، مش أحيانا بيكون فيها ألعاب يشعر الطفل بالفوز والانتصار ويعيش هذا الحالة النفسية أنه فايز. هذا قيمة، لكن هي قيمة وهمية، هي بعيدة عن الحقيقة، بعيدة عن تشكيل شخصية الطفل بالشكل الصح. احنا إذا وصلنا إلى مرحلة من هذا النوع مع أطفالنا، معناه إحنا اليوم في خطر، معناه إنه لابد أن نعيد النظر. وللأسف إحنا كلنا كمربين بنسمع ما هي مخاطر الهواتف، كيف تأثيراتها على الدماغ. يعني في دراسات بتقول أن يفترض أن الطفل في عمر السنتين الأولى ما يشاهد أي شاشة من أي نوع، يعني حتى التلفزيون اللي إحنا نعتبره عاد نوعا ما مقارنة بالهاتف إنه شيء إيجابي وقد يكون صحي وكذا وكذا وله فوائد تعليمية كبيرة. مع ذلك إنه قبل عمر السنتين نفترض أن الطفل ما يشاهد أي نوع من أنواع الشاشات. ليش؟ لأنه في خلال السنتين يتم تركيب الدماغ بشكل نهائي للطفل. فلا بد إن إحنا نعرضه للمحفزات الطبيعية، مش للمحفزات الذي صنعها الإنسان من خلال الضوء والشاشة وتعدد الصور والموسيقى المتعددة وتغير الحالات المفاجئة. يعني هذا كل اللي بيعيشه الطفل في الهاتف. وبس ما تفضلتي في المقدمة تعبنا من ضغوط الأطفال بتخلينا نستسلم إلى الحل السريع.
صحيح.
وكأن إحنا ما بننظر إلى المستقبل. إحنا بندمر دماغ طفل. إحنا بننظر إلى هذه اللحظة الآنية كرد فعل انفعالي إن إحنا نشي نتخارج من عصبية الطفل أو عشان يقبل إنه يأكل أو عشان ممكن يشوف التلفون يرقد. فلأن إحنا بندور حلول آنية سريعة إحنا بنلجأ إلى إيش؟ بنلجأ إلى موضوع التلفونات.
نعم. ما هي الأسباب التي أدت إلى تعلق وإدمان الأطفال للهواتف الذكية؟
طبعا السؤال هذا هو له جانبين. في أسباب اجتماعية إحنا كمجتمع وكبيئة وكأسرة ساعدنا أن أطفالنا يدمنوا التلفونات. أولا
من خلال الطفل يعني ما عايش لشات التلفون من نفسه. الطفل يكون السبب الأكبر هو في الكبار نفسهم.
هو ممكن يتصرف الطفل من نفسه لما يتعامل كما يتعامل الوالدين. يعني احنا كلنا في معنا هواتف والحقيقة اللي تقال انه كم بنمنع ابنائنا بس لما نجي على نفسنا احنا بنلاحظ انه حتى احنا ما قدرناش انه نجنن استخدام التلفون.
صح.
وتخيلي لو شخص اكبر مني مثلا او مسؤول علي ويجي يقول لي اتركي كذا وانا بنفسي ماسك الحاجة في يده او لا تخرجي المكان الفلاني وهو ياخذ راحته. يعني طبيعي ان احنا لما نكون قدوة ان احنا نجسد دائما السلوك الذي نتمناه من الاخرين.
صح.
هذا مش بس في تربية الاطفال, يعني حتى لما يجوا في علوم الطاقة وكيف تغير نفسية الانسان وافكار الإنسان بيقولوا أنه إذا أردت العالم أن يعاملك بطريقة معينة لابد أن تبدأ أن تعامل الذي حولك بالطريقة التي أنت تتمنها. إذا أنت أردت الناس يحترموك لابد أن تعطي الاحترام. فهذا هو القانون, هي سنن الله هكذا. فلما نجي نعكسها على الأطفال, أولا لما تكون غياب القدوة داخل البيت, يعني القدوة تأمر بشيء وهي تفعل شيء ثاني, طبيعي الطفل يقلد الوالدين بالذات في السنوات الأولى. لأنه في السنوات المتأخرة يبدأ الطفل يتشكل شخصيته, بدأ يكتدي بالأصدقاء, بدأ له عالمها الخاص, وهنا هي الخطورة. وهنا احنا ممكن من السؤال هذا ان احنا نشوف هل احنا نتعامل مع الأطفال عندهم صغار فنقول احنا لازلنا السبب الرئيسي في إدمانهم, او نحن نتعامل مع الطفولة المتأخرة شوية وبدأوا هم يفرضوا علينا آراءهم. وهنا احنا محتاج ان نعطي حل لهذا المجموعه ونعطي حل للمجموعه الاولى. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه لما بنعطي الطفل وندربه على استخدام الهاتف من الشهور الاولى, يعني ما ابالغ لو اقول لك ان في امهات بتعطي ابنها من الشهور الاولى التلفون, انت تخيلي حاله التعلق الذي تنبني ما بين الطفل وما بين هذا الجهاز, حاله التعلق الذي تولد ايش حاله الادمان. الخطير الذي احنا كمربي ما نستوعبه ان احنا في المراحل الاولى يكون العالم بالنسبة للطفل كله الاب والام. يعني مش ماشي مبالغة مثل ما قال واحد من العلماء يعتبر ابوه وامه انها هم الاله بالنسبة للطفل, هم الله حقه, مش الله اللي يرزقنا والذي بيطف. هو بيشوف ان ابوه وامه مصدر الرزق والاكل والحنان والكذا وكذا. انت متخيلة انه لما الطفل الصغير الذي محتاج أن يشوف العالم من عيون الأب والأم يستبدل هذا العالم بهذا الهاتف. يعني أي خطورة إحنا بنوقع فيها من غير ما ندرك. في جانب ثاني سبب الإدمان الذي هو مرتبط بهرمونات الشخص. يقال أنه في عام تقريبا 1954 قاموا عملوا تجربة على نوع من الفئران على فأر. قاموا الدولة دخلوا في مكان وكان فيه زرار أحمر. طبعا بطبيعة أي حيوان مثلا أو شخص أو كذا لما عنده شيء يحب الفضول ممكن يلمس كذا يضغط على كذا. فالفار ضغط على الزر الأحمر, مجرد ما ضغط على الزر الأحمر حصلت فيه تيار كهربائي سرى في جسمه فداله شعور بالمتعة. الفار طبيعي كأي مخلوق أن يبحث على متعته في الطعام في النوم في كذا في كذا, فشعر أن به متعة مريحة بالنسبة له فكرر عملية وضغط على الله. جاء شاف العلماء أن الفار بيكرر الضغط على الزر لأنه بيدي له الدوبامين هذا الذي بيدي له الشعور بالمتعة. قاموا غيروا, أعطوا الفار طرحوا أمام مجموعة طعام ما زال أنه يضغط على الزر يتناسى الجوع, طرحوا أمامه فأرة يعني كنوع من الإغراء. الفار ما زال يستخدم الزر للحصول على المتعة. ترى كل باب مفتوح لأن كان في قفص ما خرجش الفار. أي حيوان لو شعر أنه بمنفذ خلاص كان يحصل على المتعة القصيرة. وكأن في العقل اللاواعي حال الإنسان مثل ما بيقول أنا ليش أبحث عن المتعة ومعي متعة سهلة جدا بضغطة زر. وصل الفار إلى مرحلة أنه ضغط على الزر 7000 مرة ومات الفار قالوا ومخالبه على الزر. طبعا هو انغلق الملف في التجربة هذه، لكن كيف تم تطوير هذا التجربة وكيف ارتبطت أن المتعة القصيرة الذي ممكن يعيشها الإنسان وتخرجه من حالة ما يسمى بالملل اللي احنا دائما بنحاربه، وهذا من الأخطاء الذي نقع فيها في التربية وندور دائما على المتعة القصيرة.
احنا بنلاحظ متجسد في الرزات المقاطعة القصيرة،
يعني ضغطة الزر هذا حق الهاتف هي اللي بتعطينا هذا المتعة. واحنا بنلاحظ بنوصل احيانا الى مرحلة ممكن تقولي اللي بنشكوم كل تعشى كذا وجاوع، يعني ممكن يجلس على التلفون ساعتين 3 ساعات وينسى حتى الجوع. ما عاد بش هذا الشغف الحماس انه يخرج الى العالم الخارجي. ممكن يشارك أصدقاء، يعني زمان كنا نشوف كيف بيشاركوا أصدقائهم في الرياضات في الألعاب في كم من أعمال. اليوم ليش فقد المتعة هذا؟ ليش؟ لأن بهذا المتعة القصيرة. اليهود هم أصحاب علم، الله تكلم عنهم، يعني هم الذي بيسطروا لنا هذه الأشياء وكذا. ليش؟ لأن عندهم معرفة بخصائص الإنسان، كيف هرموناته، كيف أعصابه، كيف يشتغل، كيف تتحكم به الأشياء، كيف يتحكم هو بالأشياء، فهم يعملوا على هذا الأعمال كل. وإحنا لأنه ما فيش عندنا معرفة ولا وعي ولا علم وما بنحاول نطور أنفسنا في خصائص الإنسان، بنستسلم لكل ما هو جديد ولكل ما هو داخل. فهو من خلال هذا البرامج بيتم التوضيح وتوعية المجتمع، ولا بد نحن في النهاية نأخذ حلول.
طيب ما هي البدائل؟ مثلا طفل يبكي، طفل متعلق بوالده، يعني مثل ما وضحت في بداية المقدمة، وهذا الأشياء يعني تحصل أمام عيني، أنه عندما الطفل أبوه يشتي يخرج وهو بيكون متعلق بأبوه أكثر شيء ويشتي يصير معه مثلا خاصة الشارع، الأطفال بطبيعة الحال يحبون أنهم يخرجوا من خارج البيت، بيبحثوا عن مكان متنفس. فأول ما يشتي الأب بيخرج وهو مشغول طبعا بيصير عمله، الولد من أجل أول بنت ما تتعلق به لأنه عدو طفل في سنواتها الأولى، بتقوم الأم تدي له التلفون، طفل مثلا ما بيأكلش، بتضطر أن هي تناولها التلفون بحيث أن هي تأكله وهو مثل ما نقول كأنه غائب عن الوعي. ما هي البدائل التي ممكنها تغير هذه الأشياء أو المعالج لهذا الظاهرة؟
طبعا أنت بتطرحي الطرح هذا الذي هو واقع أغلب الأسر، فأنت بتعبري عن نفسية الأب ونفسية الأم. لكن خلينا نأكد على نقطة، إحنا بندور نحن نربي أبنائنا تربية صحيحة أو أن إحنا بندور حلول للإزعاج الذي بيجي من أبنائنا؟ يعني هذا أول سؤال إحنا نسأله، إنه ما هو الهدف من تربية الطفل ومن التعامل معه؟ الشيء الثاني، هل الطفل هذا هو مخلوق غريب علينا مثلا؟ يعني إحنا أول مرة نشوف في حياتنا أطفال أو نتعامل مع أطفال، يعني ما آباءنا وأمهاتنا وجداتنا كان معهم أطفال بيتعاملوا معهم، بيبكوا الأطفال وبيصرخوا وبه عصبية وبحالة تمرد وبه إصرار وبه جدال، هذا كله موجود. يمكن تطرحي لي سؤال أكيد طبيعي يدور في عقلش، ومثل الناس كلهم يقولوا ما الحياة زمان كانت أفضل، أقل شيء كان في البيوت معها أحواش وكان في أمان من الجيران، فعيالنا مش عندنا طول الوقت. إحنا اليوم في بيوت صغيرة وشقق صغيرة، فإحنا مضطرين إنه في النهاية نلجأ إلى الهاتف. أن نرجع إلى نقطة الهدف، هل إحنا بندور نرتاح اليوم وإحنا نتعب غطوة، أم إن إحنا قاعدتنا في التربية اتعب اليوم ترتاح غدا؟ هذا الحقيقة في التربية. الشيء الثاني، خلينا نحن نثير حفيظة الوالدين أو غيرة الآباء والأمات على أنفسهم. الأم إذا شعرت أن عيالها متعلقين بالجدة أكثر مش بتجي لحالة غيرة
أكيد،
وبعضها بقلة الحكمة والبصيرة والبصر ممكن أن هي تعادي عمتها في البيت أو دمنع أبنائها، ليش؟ خوفا أنه بدأوا يتعلقوا بجدتهم. أحيانا الأب نفس الشيء يشعر بالغيرة لو يتعلقوا بأمهم، تخيلي يقولوا أب وأم. طيب إحنا هذا الغيرة اللي في نفوسنا وحب التملك لأبنائنا وهو من حقنا في النهاية أن إحنا نكون إحنا الأول الرقم واحد في حياتهم. طيب ليش نقبل بمنافسة الهاتف؟
صحيح.
يعني عاد الجدة أهون الجدة أخرج
أكثر.
أيوة. طيب ليش تقبل أن يكون هذا التلفون بديل عنك؟ يعني أنا واحدة من الأمهات الذي لا يمكن أن أنا أقبل أن يكون بديل عني الحقيقة. يعني لا هاتف ولا أشخاص ولا كذا. يا أنه أكون أنا رقم واحد، أنا الموجه الأول، بعدين سهل من بعدي سهل. طيب أكيد أن في نفسيات كثيرة بهذا الشكل، لكن أني ما نظرتش للموضوع من هذا الزاوية. فلو ما احنا ننظر أن هذا عدو، هذا منافس، صدقيني لا تتغير التعامل. بس احنا لازمنا ما ننظر للتلفون كصديق.
صحيح.
ما قد نظرنا لك عدو. يعني هل واحد يطرح ابنه عنده عدوه؟
صحيح.
يعني مستحيل. فاحنا لما بنغير نظرتنا للأشياء، شوفي من أكثر المعارك شراسة هي المعركة الثقافية.
نعم.
معركة الألفاظ. لما نبدأ نغير الأسماء بغير مسمياتها، لما بدأوا يشجعونا مثلا بالاستعمار أو بغيره، أقنعونا أنه أمريكا صديق.
صحيح.
مستحيل يقول لي اطرحي يدش في يد أمريكا وأنا جالس أنظر لها كعدو. مستحيل. أول شيء غير لي عنوان، غير لي اسم، جعلها أنه هي مسؤولة السلام وهي حمامة السلام وهي كده. بدأ يغير عشان أقدر أقبل به. فإحنا لما نرجع الأسماء إلى مسمياتها تتغير نظرتنا للأشياء بشكل كبير. فهذا أول حاجة نطرحها ونثبت عليها مسمار يقول وطرقنا مدرقة، أنه التلفون منافس لك. الشيء الثاني، إحنا لما نفكر في البدائل، ما بش بديل أي جيلي وما بش عندي وعي.
صحيح.
الوعي، نقطة الوعي الثانية اللي نطرحها، إحنا حرمنا الطفل من إنه يعيش طفولته. وهذا من الخطورة. الطفل هو كائن مستكشف بالذات في السنوات الأولى. إذا واحد جاء لعنده دكتور وبيقول له، أنا بيمدح طفله أنه طفله هادئ طول الوقت، ما بيشاغب، ما بيقلف دماء، هل الطبيب يعتبر هذا حالة طبيعية؟ أقول له أنت سعيد بمرض ابنك؟ حتى إحنا في الحياة العادية بنشتكي من فوضوية أولادنا، لكن إذا قد الطفل مريض كيف نعرف أنه مريض؟ أول ما نفسر هذا أيوة خلاص ما عبش هذه المشاغبة، نبدأ نخاف. ليش؟ لأنه هذا مش طبيعي. فجلس الطفل في السنوات الأولى ساعة ساعتين ثلاث ساعات مش طبيعي. يعني ما هو اللي احنا منتظرين من هذا الطفل؟
على قولة الجدات يقولوا مثلا إذا أم بتشتكي من ابنها أو أنه مثلا بيزيد الخرجة الدخلة الحركة، فبه مثل الجميل بتقول صري بره. يعني كيف تقدري يعني تغلقي على بره في وسط قماش؟
صح.
ربطي عليها بالقماش بتخرج.
صح.
وهذا نفس الشيء بالنسبه للطفل.
اي، فهذا الذي بيخلينا نشعر بالالم، والالم هو اللي يخلينا ندور على حل. لما اقول طفلي ما عادش بيعيش الخصائص الطبيعيه اللي الله فرضها له عشان هي جزء من تكوينه. يعني الاكتشاف في البيت جزء من تكوينه. أديش أكثر من هكذا النقطة اللي كنت للأمانة تفاجأت بها، في واحد بيقدم يعني نوع من البحوث للأطفال، فبيقول أن الأطفال الذي ما بش عندهم القدرة أن يستخدموا أو يمسكوا القلم بشكل صح لما بيدخلوا في الصفوف الأولى من الدراسة، سواء تمهيدي أو الصف الأول، وما بش عندهم القدرة حتى في كتابة بعض الحروف، يكون عندهم مشكلة في استخدام أصابعهم لما كانوا في السنوات الأولى. يعني أنتوا باختصار يا أهل ما كنتوش تخلوهم يرسموا في جدر أو في ورقة أو في لوحة أو في كذا، أنتوا ما كنتوش تخلوهم يطلعوا وينزلوا ويتسلقوا وبيلعبوا، أنتوا ما كنتوش تخلوهم يتضاربوا فيما بينهم الشجار الطبيعي. هذا كله أثر حتى على نوعية أو طريقة الكتابة أو تعلم القراءة والكتابة. يعني كان بالنسبة لي الموضوع أنه ما قدرت أفهم الرابط إلا لما جيت أسرع عمليا. يعني حتى الطفل الذي لما يعرف وهو بيمشي في الشارع أو في الحوش أو كذا أنه هذا اتجاه اليمين هذا اتجاه اليسار، يساعد حتى في معرفة الحروف والأرقام. مش إحنا أحيانا نلقى أبنائنا ممكن يتلخبط في كتابة حرف ستة أو رقم ستة واثنين. الاتجاهات. تخيلي كلما كان الطفل في المراحل الأولى يلعب بشكل صح في الاتجاهات في تحريك أصابع، يقدر حتى أنه يميز أين اليسار أين اليمين في الكتابة بشكل أسرع. طب هل التلفون يقدر يوفر لنا هذا البيئة؟ إذا كان يوفر لنا إحنا قد كنا نشوف النتيجة.
صحيح.
ما جاء اليوم بسري الأطفال المدمنين على الهواتف، وجاء يشوفي الأطفال الآخرين. ما كان لما يتم المقارنة حتى ما بين الطفل في المدينة والطفل في القرية، كان دائما يشوفوا أنه طفل القرية كان عنده حتة في النظر في التصرف، جاي يشوفي الذي بيبيع الخضرة
صحيا حتى
وشوفي عياله مثلا 5 سنوات بسرعة قدها رجال 6 سنوات يبيع مع أبوك، وإحنا بسرعة عيالنا عندهم
حتى من ناحية المرض ما بيكونش عندهم أمراض كثيرة مثل ابن المدينة.
أي ليش؟ أن في حركة مرتبط بالطبيعة، أي خطى حافي في التراب، أي الشمس من الصبح، يعني في حركة، في ارتباط بالعالم الطبيعي، العالم الخارجي، الكون الذي محيط بالإنسان، بالشجرة وبالتراب وبالدجاجة وبالدمة يعني هذا واقع القرية. وإحنا عيالنا بنجي نخبيهم في زاوية، إحنا فارحين إنه عيالنا هادئين
نطرح التلفون.
أيوة، وجي نشوف إنه إيش يعني، أنت بتخلي العالم الخارجي الذي الله جعله كتالوج للحياة كله جمعته في جهاز صغير، خلاص كده بيكتفي. إذا إحنا حتى المطر ممكن نفتح لنا موسيقى مطر وعشنا جو كله كأننا عايشين في وهم. طب أيش هذه انعكاساته؟ وإحنا لنا أنه قارن ونشوف النتيجة.
إضافة إلى ذلك المشاكل الجسدية التي بتحصل للطفل من ناحية مثل ما قلتي عيونه بيتأثرين، بعض الأطفال بيكون بدين لأنه جالس مكان ما بيتحركش من مكانه، والأكل لا عنده، كل شيء لا عنده، ما بش حركة،
حتى فقرات الرقبة
عظامه بتكون لينة، ما بيتحركش، ما بيمشيش، فكل هذه الأشياء بتأثر. أختم بهذه العبارة أنه البداية الصح بتكون من عند الأب والأم. إذا كنت أنت مدمن فكيف تريد أن تنقل أو تبتعد عن الإدمان أو تبعد هذه الظاهرة عن ابنك؟ فالمشكلة هنا تبدأ من الوالدين.
وعلى فكرة يعني عشان نكون واقعيين، إحنا بنحمل أحيانا الأباء والأمهات ما شغلش فوق طاقتهم، بس إحنا كلنا بنمر بضغوط، وأحيانا طول اليوم إحنا خارج ما بش معانا إلا هذه الساعتين أو 3 ساعات نروح فيها البيت، اللي معه أعمال في التلفون، اللي معه صفحات، الذي مع كذا، فيكون هو مضطر. فاحنا كأننا بنقول لهم انه افعلوا حلول للشيء اللي هو اصلا حل، وطلبوا بالنسبه لهم دحين هو حل يمارسوا عبرها اعمالهم. فيجي يقولوا احنا ما بنقدرش، لكن على قد ما فينا ان احنا نحاول انه ما نظهرش امام ابنائنا نحن طول الوقت بنستخدم التلفون. اقل حاجه اول ما نفتح عيننا الصبح من النوم، يعني هذا حاجة قوية خطيرة بالنسبة للدماغ وللشبكيات العين،
وقبل النوم. أيوة،
معانا قبل النوم. أقل شيء لو بدأنا نربط إنه في أوقات مسموح وأوقات غير مسموح، أقل شيء إحنا كمربين إحنا نقول في عندنا الخطوة الأولى في رسم الأساسيات إنه كيف نستخدم مع هذا الأجهزة.
نعم. إذا شكرا جزيلا للأستاذة سماح الوادعي مدربة مهارات حياتية. في نهاية حلقة اليوم نحث الوالدين على معالجة هذه الظاهرة ونتمنى أن ينجحوا في ذلك. حلقتنا لهذا اليوم انتهت، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع مساكن طيبة مع تحيات فاتن الفقيه وإحسان أبو طالب.